إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، هذه المحاضرة عنوانها العالم الرباني، وحاولت أن أجمع الحديث الشتات حول هذا الموضوع الهام في ثلاث محاور. المحور الأول: لماذا هذه المحاضرة وبهذا العنوان؟ المحور الثاني: حاجتنا للعالم الرباني. المحور الثالث: كيف نعرف العالم الرباني. أما لماذا هذه المحاضرة، فذلك لأن الحابل قد اختلط بالنابل، وأصبح حمى الدين منتهك من قبل كل أحد. جاء في كتاب الفواكه الدواني من كتب المالكية أن الإمام مالك رحمه الله دخل المسجد فوجد شيخه ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي يبكي، فقال له الإمام رحمه الله: أقضية نزلت بك؟ ما الذي يبكيك؟ فقال الإمام وهو شيخه الذي لازمه سنين، قال: لا، لم ينزل به نازلة، لم يفجع بفاجعة دنيوية. قال: لا، ولكنه أبكاني أنه استفتي من لا علم له، ولكنه أبكاني أنه استفتي من لا علم له. قال الإمام الفقيه محمد بن رشد الجد رحمه الله: قال: إنما بكى ربيعة من استفتاء من لا علم له، لأن ذلك مصيبة في الدين، وهي أعظم من المصيبة في المال. وروي ذلك أيضا عن سحنون أنه كان في ناحية المسجد يبكي، فقال له تلميذ من تلامذته مستغربا من حاله: يا شيخنا، ما الذي يبكيك؟ فقال: استفتي اليوم من لا علم له، وفتق في الإسلام فتق عظيم. إذا كان هذا حالهم، فماذا نقول نحن عن حالنا؟ يبقى الرجل سنين في بلاد الغرب يدرس دروسا دنيوية فيما يتعلق بطريقة الكلام وأسلوبه، ثم يرجع بعد 16 عاما أو 10 أعوام ويطلق لحيته، وإذا هو شيخ الزمان. ماذا نقول نحن إذا المهندس يدخل يده وأنفه في الدين فيتكلم؟ ماذا نقول نحن إذا الطبيب يتكلم؟ البيطري يصبح إمام الزمان ويشار إليه بأنه وأنه وأنه. ماذا نقول نحن في هذا الزمان، حيث أن الدين أصبح منتهكا من قبل من يزعم الدين؟ ومن العجائب والعجائب جمة، أني كنت في مجلس من مجالس الناس والحضور كثر، فجاء الحديث عن مسألة طبية
فهذا يقول ما عندي علم، وهذا يقول ما عندي علم، وما أحد تكلم في هذه المسألة الدنيوية. متعلق ببدنك، ما تكلم فيها أحد. ثم ترك الحديث حول هذا الموضوع، وبعد دقائق وإذا بهم يتحدثون عن موضوع ديني وأنا جالس ولم أقل شيئا، وإذا بأحد الناس من المهندسين يقول الأمر كيف وكيف، ثم يريدونني أن يقرروني على ما يقولون، فقلت هذا ليس بصحيح. فيقول الرجل إذا لم يكن كذلك فأنا لن أحضر المجلس هذا أبدا. قلت له لا أحضر المجلس لكن لن تجد هذا. يا سبحان الله، أيهما أعظم قيمة، أبتر عضو من أعضائك أم نقص دينك إن كنت ذا دين؟ ولنتذكر قول ابن عباس: أجراؤكم على النار أجراؤكم على الفتوى. ولنتذكر قول الله لما ذكر الكبائر بدأها بالمحرمات ثم ذكر الشرك ثم ختمها بماذا؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله أعظم من الشرك، لأنه شرك وكفر وتقول على الله وجرأة. كيف يتقحم الناس هذا الباب بلا وجل ولا خوف؟ نعم، تقحم هذا الباب من يحسن الحديث فيستفتى بالعلم، تقحم هذا الحديث كل أحد. قديما كانوا يقولون إن الذي يفسد الدنيا ثلاثة أنواع من الناس: نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه أو عالم. قالوا نصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف النحوي يفسد الألسن واللغات، ونصف الفقيه والعالم يفسد الدين، وهذا أعظم لأن أثره متعد إلى الآخرة، أليس كذلك؟ ولذلك يقول عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. واليوم حديث الناس أغلبه وأكثره أظن أشوف أنا والله فهمي هكذا. يا سبحان الله، أعبدك الله بفهمك؟ لو كنت متعبدا بفهمك لما كان لإرسال الرسل داعي. لو كنا متعبدين بعقولنا لما كان وجه لإنزال الكتب، لكننا متعبدون بالمنزل اعتقادا وقولا وفهما. والله عز وجل لم يترك بيان الدين لفلان وعلان، هو الذي بينه وقال لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. اتصل أحد الأشخاص إلي يقول: يا شيخ، إن حديثا سمعته البارحة في المجلس فأنكرته. أنا ما صبرت حتى أسأله ما هو هذا الحديث، فقلت له: أنكرت الحديث في المجلس أمام الناس؟ قال: نعم. قلت: ماذا قلت؟ قال: قلت لا يمكن أن الرسول يقول هذا الكلام. قلت له: إذن معناته أنك أنت قرأت الكتب الستة والمسند. قال: لا لا يا شيخ، وين أنا؟ طيب كيف تنكر حديث؟ قال: والله يا شيخ ترى مرة مو راكب عقلي ما شاء الله. قلت: عجل كيف أنكرت؟ قرأت البخاري ومسلم؟ قال: لا يا شيخ ما قرأت البخاري ومسلم. أحسنت به الظن، فقلت: قرأت بلوغ المرام؟ قال: لا يا شيخ، أنا مطلق لحيتي صار لي الحين سنتين، يا الله حافظ على الصلاة. ما شاء الله، ما قرأت بلوغ المرام وتنكر حديثا قيل في المجلس. طيب قرأت الأربعين النووية؟ قال: لا ما قرأته. إذن ما هو هذا الحديث؟ قال حديث قال صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزائر الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. قلت يا مسيكين، الحديث في البخاري ومسلم وأنت تنكره بعقلك الفاسد ورأيك الكاسد؟ عجبا والله من الناس، اليوم يفتون ويستفتون من لا علم عنده لمجرد أنه أطلق لحيته، لمجرد أنه أصبح متكلما، لمجرد أنه أصبح يخرج في القنوات. طيب، الذي يخرج في القنوات هل يكون عالما ولا بد؟ ألا تعلمون أن هناك قنوات كثيرة لا تخرج أناسا إلا إذا وافقوهم على هواهم، إلا إذا وافقوهم على ما يريدون؟ وأذكر أن أحد مشايخنا استدعي من قبل أحد القنوات فقال: يا شيخ، إذا سئلت عن الأناشيد أو عن الغناء لا تقل شيئا. قال: إذن ما أحضر. نعم، القنوات، بعض القنوات ربما يريدون مفتين على ما يهوون. هل نأخذ ونستفتي من يجلس في بلاد الغرب ويبث سمومه من هناك باسم الدين ولا نعرف؟ إذن هذه المحاضرة السبب وراءها هو هذا. ولهذا أقول أيها الإخوة، كم نرى اليوم، بارك الله فيكم، كم نرى اليوم من فتق كبير قد وقع في الإسلام، بل قتل وتشريد وجراح عميقة في الأمة واختلافات غير موفقة واختلافات غير التنوع، اختلافات عميقة، فتاوى شاذة، فتاوى منكرة أفتى بها من ليس أهلا للفتوى، نطق في دين الله من لا يحسن قبيلا ولا دبيرا، تكلم في دين الله من لا يعرف ضابطا ولا أصلا، تحدث في دين الله من لا يعرف الفرق بين المنطوق والمفهوم نصا، فصارت فتن. ولهذا فمن المهم جدا أن نتدارك ونعرف من هو العالم الذي ينبغي أن يستفتى. أكل عالم يستفتى؟ أكل من انتسب إلى العلم يفتي ويستفتى؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى أجازني 70 من أهل المدينة. أما حاجتنا إلى العالم الرباني فأشد من حاجتنا إلى الماء، أشد من حاجتنا إلى أي شيء في الدنيا، لأن العالم الرباني بعلمه يقود سفينة النجاة إلى بر الأمان فردا وأسرة ومجتمعا، فنصبح حينئذ بخير ونمسي بخير في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين لنا متى ظهور الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: يقبض العلم، تأملوا الآن، يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده يحرفها، كأنه يريد القتل القتل. فقال: هكذا بيده يحرفها، كأنه يريد القتل القتل. رواه البخاري ومسلم. يقبض العلم. هنا الأصوليون يقولون إن من دلالة الاقتران يستفاد شيء ثالث. ما دلالة الاقتران في قبض العلم والقتل القتل؟ لأن العلماء إذا قبضوا استفتي أناس جهال أفتوا بغير علم، فحصلت النزاعات وحصلت الاختلافات ووقعت الحروب والفتن بين أمة الإسلام حيث لا تحمد عقبى هذه الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، وفي رواية من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية صحيحة لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء، وفي رواية علماء، رؤساء أو رؤوسا جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما نتيجة ضلوا وأضلوا؟ القتل. القتل نربطه بالحديث الآخر رواه البخاري ومسلم. فلا يصح إذن أن يستفتى إلا من كان من العلماء، وليس كل عالم، إلا من كان عالما ربانيا. بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه، قال: باب كيف يقبض العلم، وذكر فيه قول عمر بن عبد العزيز، قول سلفي عجيب من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. يقول عمر بن عبد العزيز، وهذا في صحيح البخاري، يقول: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم، وكان أميره في المدينة، فكتب إليه يقول: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وهذا الحديث عظيم، فيه دلالة على أنه لا بد من جلوس العلماء الربانيين في المساجد ليعلموا. أما إذا أصبح العلم هو مجرد اطلاع كتب والنظر في الكتب، فهذا يسميه العلماء القدامى، يسميه صحفيا. وما أكثر الصحفيين اليوم، وما أكثر الإعلاميين اليوم، ولا يزعل أهل الإعلام مني، لكنهم ينبغي عليهم أن يعرفوا حدودهم، فلا يفتوا في دين الله عز وجل. لا يجوز للإنسان إذا تزيى بزي المهندس وهو ليس بمهندس أن يهندس، فكيف جاز للإنسان إذا تزيى بزي العلم أن يفتي وهو لم يتعلم؟ كيف له ذلك؟ إذن لا ينبغي للإنسان أن يدرك هذا. قال الإمام ابن رشد رحمه الله، في محمد ابن رشد الجد، قال في ذكر أوصاف العالم، قال: هو من يكون عارفا بالكتاب الذي يجب عليه أن يتعلم منه ما تعلق بذكر الأحكام من الحلال والحرام، فيعرف مفصله ومجمله، هذا يسمونه العالم. أما الذي يعرف الأخبار يسمونه قصاصا. أما الذي يتكلم فيما يسمى بالمستقبليات، والله بعد 10 سنوات يطلع الدجال، بعد 10 سنوات يجي هرمجدون، بعد كم سنة سيأتي الخليفة الهاشمي، بعد كم سنة يأتي كذا، هؤلاء ما كان أهل العلم يسمونهم بالعلماء، كانوا يسمونهم بالقصاصين أو المؤرخين أو الوراقين. أما اليوم فكلهم صاروا علماء، كلهم يوسم بأنه عالم وبأنه شيخ، والظاهر والله أعلم على اصطلاح أهل الحجاز، كما نقل عن الشيخ مقبل رحمه الله أنه أول ما قدم الحجاز كلما رآه إنسان قال له: يا شيخ يا شيخ. يقول: فتعجبت، كيف علموا أني أنا شيخ ولا ما حد يعرفني في هذه البلدة؟ يقول: إلى أن رأيت إنسانا وهو يطرد عنزة من أمام بيته ويقول: روح يا شيخ، فعلمت أن الشيخ إطلاق على كل أحد. اليوم أصبح كلمة الشيخ والعالم على كل أحد، ولكن هذا في الواقع العرفي، هل يجوز لنا من الناحية الشرعية أن نستفتي كل أحد؟ جاءني شخص وقال عندي مسألة في الطلاق، وأنا سألت فلان من الناس فأفتاني لكن قلبي مو مطمئن. قلت من هو فلان من الناس؟ كان اللي يصلي معنا في المسجد عندك. قلت له يصلي معنا في المسجد أفتاك؟ قال نعم. قلت ليش تستفتي؟ قال يا أخي عنده لحية، وأشوفه يجي أول واحد المسجد ويطلع آخر واحد من المسجد، وأنا ما شفتك، جيت متأخر من الجامعة، فقلت ما في له، فسألت قال لا ما في شيء. شو تقول أنت يا شيخ؟ قلت والله أنا ما أفتي في الطلاق، ما أعرف. كيف؟ لازمت شيخنا العباد أكثر من 10 سنوات ما رأيته يفتي في مسألة الطلاق. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لأن الطلاق حكم تنفيذي قضائي يحتاج إلى فتوى نافذة أو قضاء نافذ. هذا ليس، هذا مثل الذي يقول لك أنت الآن، يقول لك تعال سوي لي عقد زواج وأنت ما عندك إذن بأنك تسوي عقد زواج، ما يصير. طيب كيف تفتي في مسائل الطلاق وأنت لست قاضيا ولست مفتيا؟ قلت له اذهب إلى الأوقاف واستفتي المفتين هناك. وحاول وحاول، قلت له لا. وهذا يذكرني بقصة عن شيخنا العباد أيضا، كنا في درسه في مكانه القديم، وكان الحضور يعني بعد صلاة العشاء ينتهي الشيخ من الدرس فيجلس أسفل الكرسي إذا في أسئلة خاصة، ونحن طلبة العلم نتحين أن يأتي الرجل الغريب ليسأل حتى نستفيد أكثر، فنترك لهم المجال. فرأينا 2 من إخواننا من أهل مصر جاءوا العمرة، والظاهر أن الناس قالوا لهم أن هذه مسألة عويصة ما لها حل إلا أن تذهبوا إلى المدينة وتشوفوا عالم وتسألونه. فاقتربوا حتى فتحنا لهم المجال، فقال أحدهم للشيخ يا شيخ عندي مسألة في الطلاق. قال الشيخ أنا ما أفتي في الطلاق. فسكت الرجل، فسئل الشيخ سؤالين أو 3، وإذا بالرجل ما استطاع أن يصبر. قال يا سيدنا الشيخ عندي سؤال في الطلاق مهم، أنا جايك من مصر. قال يا ولدي أنا ما أفتي في الطلاق. واستفتى الناس الشيخ سؤالين أو 3، الرجل ما قدر يصبر. قال يا شيخ ماذا أفعل أنا؟ قال اذهب إلى القاضي أو اذهب، وكان الشيخ بن باز حي رحمة الله عليه، قال اذهب إلى ابن باز في الرياض. قال يا شيخ أنا ما أستطيع أذهب إلى الرياض. قال وأنا ما أستطيع أفتيك في الطلاق. فقام الرجل وزميله، وأنا أسمعه يقول لآخر ما له هو هنا بيعمل إيه جالس؟ يعني الناس هكذا الآن في أذهانهم أن العالم لا يجوز له أن يقول لا أعلم، وهذه مصيبة المصائب، مصيبة المصائب. أيها الإخوة، إن ما ذكره الإمام ابن رشد من الأوصاف التي لا بد من وجودها في العالم، من كونه عالما بالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والقصص والأمثال والمواعظ والأخبار وحفظ السنن المروية كذلك على نفس الوجه، وأن يكون عالما بدلالات اللغة ونحو ذلك، هذه أوصاف لكن العامي لا يستطيع إدراك هذه الأوصاف هل هي موجودة في العالم أو لا، لأنه قاصر ذهنا عن إدراك هذه الأشياء فضلا عن أن يقيسه في آخر، فكيف يدرك به العالم؟ إذن لا يستطيع. هذه لا شك أنها صفات لا بد من وجودها في العالم الرباني، هذه الأوصاف، ولكنها صعبة لطالب العلم أن يميز فيها فضلا عن العامي. طالب العلم ما يستطيع أن يميز من من أهل العلم الذي عنده علم بالناسخ والمنسوخ، بالمحكم المتشابه، بدلالات أنواع الدلالات وبكذا وكذا ما يستطيع، لأنه هو ما عنده علم زيادة فضلا عن العام، فماذا يفعل؟ ولذلك نقول إن الله تبارك وتعالى ذكر أوصاف العلماء في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا يدركه العامي فضلا عن طالب العلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة في الأصل الثالث، قال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف بمن يعمل به؟ هذا الأصل الثالث بينه الله بيانا شافيا كافيا شرعا قدرا، صار هذا الأصل لا يعرف عند من ينتسب إلى العلم مع ظهوره. فماذا نقول عن الأصل الرابع؟ قال الأصل ثم قال الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، من الآية 40، إلى قوله: يا بني إسرائيل، قبل ذكره لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني قرابة 82 آية نستطيع أن نعرف منها أوصاف العالم وأوصاف من هو ضدهم وإن تلبس بلباسه. لكن من تأمل هذه الآيات؟ من تفكر في هذه الآيات؟ ثم قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، أغرب الأشياء عند الناس أن تقول هذا ليس بعالم وهذا هو العالم. هذا مرة قلت لأحد من الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قال: أين العالم؟ عندي سؤال. وأنا كنت متأخر عن الدرس، وكان الذي يلقي الدرس الشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له هذا. وإحنا ماشيين سمع كلامه، قال: هذا ما يعرف يتكلم، كيف عنده علم؟ سبحان الله، صار عند الناس اليوم العلم هو معرفة الكلام، العلم صار معرفة الكلام. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قام خطيبا ارتج عليه، ولذلك تجرأ الناس عليه بعد، لأن الناس عندهم اللي ما يصير الكلام خلاص. لا، ليس هذا هو الدليل. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العالم، صار العلم والفقه هو البدع والضلالات. العالم هو اللي يفتي بالثورات، العالم الرباني عندهم هو الذي يقول إن الحاكم الفلاني طاغية، واللي ما يقول هذا ما هو بعالم. هذا أصبح الناس حاله ماتنا، أصبح حال الناس اليوم العالم الذي يلبس الديمقراطية لباس الإسلام ويقول الديمقراطية هي الإسلام، كما كان قبل 40 سنة العالم هو من يقول الاشتراكية الإسلامية، الشيوعية الإسلامية، الرأسمالية الإسلامية. يعني خلاص نحط كلمة الإسلامية على أي شيء يصير إسلامي. ولذلك حتى اللي يبون يضحكون علينا يذبحون في بلاد الغرب يكتبون سمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، لأنه خلاص عرفوا أن الأمر سهل بس نضحك، ما عرفوا أن المسلمين ما يذبحون السمك. هذا موجود اليوم، موجود هناك مؤلفات تحت هذه المسميات: الديمقراطية هي الإسلام، الحرية فوق الإسلام. من يقول هذا الكلام؟ من ينتسب إلى العلم، من يزعم العلم. بل ويقيمون دورات للقيادة والريادة والعلم وإلى آخره، أين درسوا؟ قال: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. شيخ الطريقة هو العالم. ما عندك طريق؟ ما أنت عالم. كنت في المدينة النبوية في توعية الحجاج، فجاء إلي رجل بعد المحاضرة قال: أنت تقول أن الطرق المحدثة في التعبد كلها بدعة، أنت إيش طريقتك؟ هل يمكن لإنسان يصل الجنة بغير طريقة؟ قلت: لا أبدا، ما يمكن إنسان يصل الجنة بغير طريقة. قال: ليش إذن تنكر الطرق هذه كلها؟ قلت: أنت إيش طريقتك؟ قال: طريقة الكشتية. قلت: ما شاء الله. طيب أسألك الآن سؤال، شيخك الكشتي أفضل أو شيخي وصاحب طريقتي وإمامي وقدوتي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ تعجب الرجل، قال: النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة. الله أكبر، بأي شيء جاء؟ صار هذا عندهم من أغرب الأشياء، أن تقول للناس إن ما تقولون عنه توسلا وشفاعة عند الأولياء، عند أصحاب الطرق، عند مشايخ الطرق، هذا كله بدع وضلالات ومحدثات. إذا قلتهم هذا الكلام أنت عندهم زنديق، أنت عندهم مبتدئ، أنت عندهم جاهل. كما قال الإمام رحمه الله، يقول: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. كما ذكرت في بعض الدروس، جاءني رجل فقال: يا شيخ، هل يجوز أن نصلي؟ رجل جاوز 40 ومثقف وعنده دكتوراه في علوم دنيوية، قال: يا شيخ، أنا سمعت أنك تقول ما يجوز الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر. قلت له: نعم، ما يجوز. قال: حتى مسجد سيدنا الحسين؟ قلت: حتى مسجد سيدنا الحسين. قلت: بعدين من قال لك أن قبره هناك؟ قال: لا، ده عندي يقين خالص. إيش اليقين الخالص اللي عندك؟ تعرف من اللي قال لي؟ قلت: طبعا أعرف من الذي قال لك. تعجب الرجل: كيف عرفت؟ قال: كيف عرفت؟ قلت: أعرف. قال لي: مين؟ قلت: رسول الله قال لك إن قبر الحسين في القبر. رجع ورا هكذا قال: كيف عرفت؟ قلت: كل الذين بنوا القبور على المساجد يقولون إن النبي جاءنا في المنام وقال لن أبنوا على هذا القبر مسجدا. موجود هذا في كتب التاريخ. قلت: رسلك سؤال، رسول الله حيا قبل أن يموت بخمس، كما في حديث جرير عند مسلم، قبل أن يموت بخمس يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويجيك أنت في المنام ويقول لك الكلام هذا، هذا مش رسول الله، هذا ليس رسول الله، لبس عليك الشيطان فظننته رسول الله. هذا موجود، إذا لم يكن عند الإنسان علم يتلبس الأمر عنده. إذن لنرجع إلى الآيات التي ذكرها الإمام في أول سورة البقرة وأشار إليها، لنعرف أوصاف العالم الرباني. فالله جل وعلا قد شرف العلماء، فكيف إذا كانوا ربانيين؟ قرن شهادتهم بشهادتي: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بالقسط، رفع درجته، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وقال: إذا لم نعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عالم ورباني، أهل الذكر وربانيين، نتج عن ذلك ماذا؟ نتج عن ذلك أننا لابد أن نسأل العالم الرباني. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يروحون التويترات والواتسابات والإنترنت وإذاعة بي بي سي وإذاعة مونتي كارلو ويأخذون من الأخبار، أذاعوا به. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا رجعنا إلى هذه الآيات التي ذكرها الإمام رحمه الله نتج عنه أن العالم الرباني له أوصاف، وهذه الأوصاف جاءت في الآيات وفي الأحاديث وفي كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم. أول هذه الأوصاف: العالم الرباني هو العالم بالكتاب والسنة. ما هو يكون قرأ حديث ولا حديثين أو يقرأ باب وبابين من كتاب البخاري يصير عالم، لا. العالم الرباني هو الذي تفقه في الكتاب كله وفي السنة كلها ثم أصبح يفتي، هذا هو العالم الرباني. هذا أول أوصاف العلماء كما جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أحب أن أتأمل وإياكم في هذه الآيات، لماذا لم يقل الله فاسألوا العلماء؟ لماذا قال فاسألوا أهل الذكر؟ كلام الله بليغ، هناك علماء وهناك أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر، أهل بمعنى صاحب، وكأن القرآن والسنة حول العالم كوجود أهله حوله، لا ينفك عنهما كعدم انفكاك الأهل عن الرجل. الرجل سافر، الرجل جلس، الرجل موجود، هؤلاء أهله، أهل الذكر، أهل القرآن، ذكر القرآن. إيش الدليل من ذكر القرآن؟ إنا نحن نزلنا الذكر. إذا أهل الذكر يعني أهل القرآن، ولا هذا من عندي؟ واضحة ولا ما هي واضحة؟ طيب الذكر السنة، إيش الدليل؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا السنة، ما نزل إليهم القرآن. إذا صار أهل الذكر هم أهل السنة والقرآن، أهل القرآن وأهل السنة. ولذلك الصحابة ما كانوا يعرفون العالم إلا من يكون عالما بالكتاب والسنة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم في اصطلاح الصحابة أعلمهم. لكن لماذا قال أقرأهم لكتاب الله؟ لأن هذا هو العلم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. جاب السنة ولا ما جاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السنة ولا ما ذكرها؟ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذن أهل الذكر هم أهل الكتاب وأهل السنة، هم أهل القرآن، هم أهل الحديث. هؤلاء هم العالم الرباني. أول وصف له أنه عالم بالكتاب، عالم بالسنة، ليس عالما بالمقايسات العقلية، ليس مهتما بالمحادثات الخيالية، ولا مهتما بالواقعات المستقبلية، ليس هذا شأنه. العالم يرى بنور الوحيين الكتاب والسنة. العالم يتبصر ويزداد بصيرة بالكتاب والسنة، ما هو يتبصر يقول نحن درسنا فقه الواقع، احنا نعرف أشياء أنتم ما تعرفونها. صحيح أنتم تعرفون أشياء احنا ما نعرفها، تعرفون أشياء من الدنيا. وديننا ولله الحمد كامل لمن أراد النجاة. الوصف الثاني للعالم الرباني أنه تعلم العلم على أهل العلم. العالم الرباني ما يتولد كذا من الطوفة يجيك. العالم الرباني ما يجيك بين ضحى ومساء، بين يوم وليلة، لا. العالم الرباني كان آخذا ثانيا ركب ملازما للسنين مجاهدا للنفس. فإذا قرأناه ها فاتبع قرآنه، مو على كيفك أنت تتعلم القرآن على هواك. كان لنا زميل يدرس معنا، وكان لما كنا في ندرس الثانوية في دار القرآن، فكان لنا زميل مهندس وأحب أن يتعلم الدين، فكنا نقرأ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فكان الدور عليه عند هذه الآية، فلما جاء قال يا شيخ الظاهر أن المصحف فيها آية فيه كلمة زيادة. ليش؟ بالمقايسات العقلية. لا، القرآن والسنة لا يمكن للإنسان أن يبلغ العالم العلم الرباني إلا إذا تعلم عن العالم الرباني. ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى غيره فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه الأحاديث البخاري ومسلم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويؤجرك فيهم. إذن يبلغ، هذا العلم. العلم مو معناه أن الإنسان يدرس الأحوال ويدرس كذا، لا، العلم هو أخذ الكتاب والسنة عن أهله ثم بلاغه للناس. ولهذا قال الإمام أحمد وروي هذا مرفوعا أن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال سيد من سادات التابعين الإمام محمد بن سيرين قال ما كنا نسأل عن هذا الأمر. يعني كل شخص يقول لنا فائدة، علم، حديث، آية، نقبل منه، هذا معنى كلامه. فلما وقعت الفتنة صار خلاف بين المسلمين، هناك أهل السنة والجماعة وهناك الخوارج. فلما وقعت الفتنة قلنا لهم، كل ما جاءنا شخص بفائدة نقول له تعال عمن أخذت؟ من وين جبت العلم هذه؟ من وين أخذت الفائدة هذه؟ قال فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، كما جاء في مقدمة الإمام مسلم. إذن العلم يؤخذ عن الرجال، العلم يؤخذ كابرا عن كابر مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس العلم هو أن الإنسان كما قال حذيفة رضي الله، والله شوف اللي ينظر بنور الكتاب والسنة كيف يقول، يقول كلام يعتقد الإنسان كيف جابه. قال أنتم اليوم كثير، لاحظ الآن، كثير فقهاؤكم قليل قراؤكم، يعني الأميين عندكم، الفقهاء عندكم كثيرين، والقراء يقرؤون القرآن قليل، وإنه سيأتي زمان يكون فيه كثير قراهم كلهم يقرؤون الجرائد والمجلات والكتب، كثير قراؤهم قليل فقهاؤهم، حتى إذا قرأ شيئا قال ما لي لا أتبع. ليش الناس ما يصيرون وراي؟ ليش ما يصير عندي أتباع؟ ليش ما يصير عندي جماعات؟ لأنه ما تربى، ليش لم يأخذ العلم كابرا عن كابر حتى يرتضع العلم والحلم معا. فحينئذ يبحث عن الشورى، يبحث عن الكثرة. فقال فيقول ما لي لا أتبع، فيحدث بدعة فيتبعه الناس على ذلك. هذا حال المسلمين مع الأسف الشديد اليوم. يقول أيضا من الآية السابقة ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، تأمل كلمة تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن العالم الرباني يدرس، يدرس ودرس. وأما قراءة ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله له رأي أن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية في القراء شاذة. إذن قبل أن تستفتي الرجل لابد أن تعلم أين درس، على من درس، عمن أخذ، من مشايخه. العلماء السابقين كانوا يكتبون أسماء مشايخهم، ليش؟ تفاخرا؟ لا والله ما عندهم تفاخر. معجم شيوخ الطبراني، معجم كتاب كذا، معجم شيوخ كذا، معجم شيوخ العاظم ابن حجر، معجم لماذا؟ حتى يعرف الناس أن هذا الرجل جاء بهذا العلم عن هؤلاء الجهابذة الجبال، ما جابها من عند نفسه، فيؤخذ عنه العلم، فيؤخذ عنه العلم. ينبغي أن ننتبه إلى هذه النقطة المهمة. من أوصاف العالم الرباني أن العلماء يشهدون له بأنه عالم وأنه مربي، مو إحنا وليس الناس، العلماء يشهدون له، لأن شهادة العامة لا حجة فيها. مرة ركب معي شخص من أقربائي من عوامهم، فسمع الشيخ الحصري يقرأ القرآن، قال هذا ما يعرف يقرأ القرآن، إيش هذا؟ قلت له هذا ما يعرف القرآن، هذا اسمه الشيخ مشايخ القراء، كيف ما يعرف يقرأ القرآن؟ قال والله أنا مو عاجبني. قلت صح، أنت مقياسك الصوت، ما عندك مقياس علمي تقيس به، مقياسك صوتك سمعك، هذا ليس مقياسا صحيحا. نحن نقول إن شهادة الناس للعالم أنه عالم غير معتبرة. وسأضرب لكم الآن مثالا، لو رأى إنسان منا شخصا فظن أنه طبيب، مثل كثير من الناس اليوم اللي يعملون في الأعشاب ويدعون الطب اليوناني، فذهب إلى الناس وقال هذا طبيب. طيب هل قول هذا العام هذا طبيب ينفع، ولا لابد أن الأطباء يشهدون له؟ لابد أن الأطباء يشهدون له. كان عندنا مجبر في مسجدي، رجل كبير مسن، تعلم تسمونه مجبرة، مجبر اللي يسوي كسر ايه جبس الحيل، اول ما في جبس اول فيه خشب يجيبون يمين ويسار ويحطونه. فالله يرحمه توفى اسمه ابو مرزوق، اقول لي يا ابو مرزوق من اين تعلمت العلم هذا؟ قال اخذته من ابوي. اذا تعلم، لاحظ. فكان ياتي البروفيسور الالماني يجي ويشهد له بانه هذا الرجل افهم منا. اذا لابد ان الذي يشهد على شيء يكون عنده خبرة. فنحن نريد من أوصاف العالم الرباني أن الذي زكاه هم أهل العلم، هم أهل العلم. كما ذكرت لكم قال مالك رحمه الله ما افتيت حتى أجازني 70 من أهل المدينة. كم شخص؟ 70. يقول ما افتيت حتى أجازني 70 من أهل المدينة. اليوم يروح الرجال يدرس في جامعة، نحن لا نطلب في الجامعة، لكن يدرس في الجامعة، فيأخذ كرتون ورقة من الكرتون مكتوب عليها فلان ابن فلان تخرج من جامعة فلان، فخلاص يأخذ الشهادة يعلقها في الجدار ويقول أنا عالم أنا شيخ. الورقة شهدت لك، الجماد يشهد للعاقل، وبتوقيع من؟ بتوقيع مدير الجامعة. طيب هل هذا يكفي؟ لا يا إخوان، العلماء هم الذين يشهدون لفلان بأنه عالم يستفتى، بأنه عالم يؤخذ عنه العلم. أي العلماء؟ العلماء ما هو بعد أي علم، العلماء الذين درس هو عليه، لأن العلماء الذين لم يدرس عليهم ربما يروح يتقن مسألة مسألتين فيقولها لهم فيخرج منهم كلمتين فيفرح بها الناس ويقول شوفوا فلان قال لي. لا، إنما يعرف العالم الذي يستفتى ويكون ربانيا إن شاء الله هو العالم الذي شهد له من درسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما بلغت 16 من عمري قال لي مشايخي أجمع إنك أهل للفتوى. إذن الإنسان ما يشهد لنفسه بنفسه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كنت في بيكند، هذه قريته التي ولد فيها في بخارى من بلاد سمرقند، قال: كنت في بيكند آخذ من شيخي محمد بن سلام البيكندي، أول شيخ له في بيكند، قال: فلما بلغت 12 قال: يا بني قد أخذت كل علمي فاخرج إلى الآفاق وتعلم العلم. الله أكبر، ما ينبغي للإنسان أن يقول فلان عالم وهو ليس أهل الشهادة. لا، هذه شهادة تسأل عنها، ستكتب شهادتهم ويسألون. الوصف الرابع أن العالم الرباني هو من يخاف الله جل وعلا. وإياي فارهبوا، هو من يتقي الله عز وجل، هو من إذا رؤي بلحظه ذكرت الله، هو من إذا سمعت لفظه ذكرت الله عز وجل. وليس العالم الرباني هو الذي إذا رأيته تذكرت الدنيا، تذكرت الثورات، تذكرت الحقوق، تذكرت كيت وكيت. لا، العالم الرباني يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، وإمامهم في ذلك وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أنه جمع الأنصار وقال لهم بوحي من الله: إنكم ترون بعدي أثرة. هم دارهم دار الإسلام، نشأ الإسلام في دارهم، حموا النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام بصدورهم وبأبنائهم، قدموا فلذات أكبادهم، والآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يحصل عندهم إيثار ولا يعطون شيء من الملك والفتوحات وإلى آخره، لا مناصب لا جاه لا كراسي، وهم من هم؟ قال: إنكم ترون بعدي أثرة. ما قالوا: لا، ما يصير، كيف نبى الدنيا؟ قال: ما تأمرنا يا رسول الله. الله أكبر. لا غرو إذ مربيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي مات وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز بر، أزهد الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أمركم بالسمع، لاحظ الآن، والطاعة. وقال لهم: فاصبروا، فاصبروا. طيب إلى متى؟ شهر، سنة، 10 سنوات؟ من يحفظ الحديث؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. مفاده: فاصبروا إلى الممات. تربية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. العالم الرباني هو إذا رأيته خشعت لله عز وجل، كما قال بعض العلماء: إني إذا رأيت الإمام أحمد ذكرت الله. كيف لا وانت تراه ذاكرا لله؟ وقد جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه ربما دخل عليه الناس فتحدثوا في أمور دنياهم فكان لا يزيد على أن يستغفر. ورأيت هذا بأم عيني، دخلنا على الشيخ ابن باز وكنا على الغداء والناس يتكلمون في أمور دنياه والشيخ يأكل وبين اللقيمات واللقمات، وإذا به يستغفر الله ويقول: استغفر الله، استغفر الله، يذكر الله. هذا العالم الرباني، هذا العالم الرباني. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الوصف الخامس للعالم الرباني من تلحظ عليه أنه إذا لم يكن من المسألة متيقنا يتوقف، بمعنى العالم الرباني لا يفتي بالظن، العالم الرباني لا يفتي إلا باليقين أو بغلبة الظن، وهذا رأيناه مشاهدا وهو أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، ما قال إذا كنت ما تعلم فافتي بغالب ظنك، لا، قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما علم، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام بنص الحديث. ماذا قال؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فضرب على صدري فقال أي أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنأك العلم. فالإنسان يعرف العالم الرباني أنه يلحظ، أنه يقول لا أدري، سأبحث سأنظر في المسألة، وما أذكر أن يومين متتاليين مر علينا في درس شيخنا العباد ولم يقل في سؤال لا أعلم. ما أذكر أن يومين متتاليين مر علينا هذا، حتى إنه حفظه الله تعالى ربما يفتي بالمسألة قبل أيام ثم بعد أيام يتوقف فيه، لأنه حصل له أنه لم يتيقن منه كما كان متيقن، فيرجع إليه ويفتي به غدا. هذا العالم الرباني. وكثيرا ما سمعنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في النور على الدرب كان يسأل عن بعض المسائل يقول لا أعلم، هذه تحال إلى لجنة العلماء، هيئة العلماء. سبحان الله العظيم، هذه من أوصاف العلماء الربانيين. من أوصاف العلماء الربانيين أنهم يذكرون بالنعم ويحذرون من كفرانها، يكثرون القليل ويأمرون بالشكر على القليل وعلى الجزيل، وهذا جاء في القرآن اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فهذه إشارة إلى أن العالم هو من يذكر بالنعم ويفي بالعهود، قائم بشرع الله تعالى في نفسه مذكر لغيره. من أوصاف العالم الرباني أنه زاهد في الدنيا، لا يغير فتاواه بحسب رغبات الناس ولا بحسب مقتضيات حزبية أو طائفية أو قبلية أو وطنية أو نظريات شخصية، إنما فتواه مبني على العلم بالله ورسوله، على قال الله قال رسوله قال الصحابة، وزاهد في الدنيا لا يبالي إن قدم أو أخر، لم يطلب شيئا من العلم، لم يطلب شيئا من الدنيا ولم يطلب العلم للدنيا. فهذه علامات العالم الرباني. والعجب، كل العجب، أن الناس اليوم كيف يغترون بأناس يقودونهم وهم إذا قاموا دورة علمية يأخذون عليها مبالغ، والله عجب. وهذا رأيته بأم عين، كنا في المدينة فجاء أحد هؤلاء من دعاة الثورة ممن يشار إليه لأنه عالم، جاء ليقيم دورة في أستاذ رياضي، الدخول بخمسمائة ريال، هذه في ليلة واحدة يصبح مليونير. فلما استغرب إذ رأيت بعد سنين أنه من أكثر الناس دخلا على ما يقوم به مما يسميه دورات علمية. العالم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة تغير حاله، قال: من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله، فلان علمته آيتين فأعطاني درهمين، مو دينار، فضة يعني، فقال: جمرتين من النار. يا سبحان الله، أين الزهد في الدنيا؟ ولذلك يقول الله جل وعلا في القرآن مبينا أوصاف العالم الرباني الذي ينبغي عليه أن يكون: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. وقال عمن ليس عالما ربانيا، قال: تجدنهم أحرص الناس على حياء. طبعا هذه جاءت في أوصاف اليهود والنصارى، لكن علماء أحبار رهبان بنص القرآن أهل الكتاب عندهم علم، ليسوا ربانيين، ليسوا ربانيين. من أوصاف العالم الرباني أنه بعيد كل البعد عن التلبيسات، يوصل العلم بأوضح عبارة، لا يلقي المشكلات على الناس ولا يأتي بالتلبيسات. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون، لا يعارض النصوص الواردة بقوله: لكن وليت ولعل وأظن وأرى، لا أبدا. من أوصاف العالم الرباني أيضا أنه من أوائل الناس المبادرين إلى الطاعات، إذا قال جهاد تجده أول واحد، إذا قال الصلاة تجده أول واحد. عجب، اليوم من الناس يفتون بفتاوى ثم هم آخر الناس عملا، كما حال بعضهم الآن مع حقائبهم الدبلوماسية، يعيشون في لندن ومن هناك يبثون السموم عبر الإنترنت والفضائيات المسخرة لهم على المسلمين، وأن بلاد المسلمين ما فيها حقوق إنسان، وأن بلاد المسلمين ما فيها كذا، وأن بلاد المسلمين ما فيها حريات، ويتكلمون من هناك باسم الإسلام. عجب، يتكلمون باسم الإسلام ويقولون: نرى ونظن ولكن. إذا ذكر بعض الناس لهم الحديث قال: ولكن. تدرون ما معنى لكن؟ كلمة لكن في اللغة العربية تفيد الاستدراك، فإذا جاء حديث، جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لعاقل أن يقول بعده لكن؟ أتستدرك على الله؟ أتستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العالم الرباني من أوصافه أنه يعلم علم اليقين، أنه لا ينفع نفسا، لا ينفع نفس شيئا، وأن الإنسان مرهون بعمله، ويربط الناس بهذا كما جاء في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال في ذكر بني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فإذا رأيت العالم يربط الناس بشيخ الطريقة، بفلان صاحب الحزب أمير الجماعة، بفلان الذي أصبح يقود الناس بلسانه بشجاعته، فاعلم أن هذا ليس عالم الربانية. ولذلك العالم الرباني يحث على المنزل والتمسك به، يأمر باتباع السنة، أسلم وجهه لله وهو محسن. محسن هنا المراد به لما جاء مع الإخلاص، فالمحسن إذا جاء مع الإخلاص فالإخلاص يراد به الأمور القلبية، والإحسان يراد به ضبط الأمور العملية وفق سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من أوصاف العالم الرباني أنه يعلم أنه يبتلى، ويعلم الناس أنهم مبتلون، ويأمرهم بالصبر على الشرع فيثبت على السنة، ويثبت الناس على السنة مهما كانت الظروف والعقول تقول بخلافها، فهو يثبت على السنة لا يتزحزح عنها قيد أنملة. يقول عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أليس على الباطل وألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ كيف إذا جاء المسلم من مكة إلى المدينة نرجع المسلم إليهم، وإذا جاء رجل من المسلمين وارتد هم يأخذونه ويبقى عندهم؟ فقال: يا عمر، إنه ربي ولن يضيعني. التزام بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزام بالنص ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا العقل صعب يقبل هذا الكلام. ذهب عمر إلى أبي بكر، يا أبا بكر، نفس الكلام الذي قاله لرسول الله قاله للعالم الرباني صديق الأمة أبي بكر. فماذا قال له أبو بكر؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. نص، اتباع النص. ولهذا كان عمر بعد ذلك ماذا يقول؟ أيها الناس، اتهموا الرأي فقد كدت أهلك يوم أبي جنة. اتهموا الرأي في دين الله. العالم الرباني يثبت على النص، ما يجي واحد يقول: شوف الثورات جابت نتائج، شلنا فلان وعلان. هذا ما هو عبرة. العبرة أنت خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت سفكت الدماء قولا والناس عملوا بقولك. هذا مثل اللي يجي يقول لك: ها خنزير حرام، والله أنا أكلت بطني شبعان. ما شاء الله، هذا دليل على أن الخنزير مباح لأن بطنك شبعان؟ إذا صار حالك أحسن مما كنت عليه، هذا الدليل على أن ما جاء به السنة باطل؟ أي عقل يقول هذا الكلام ممن تربى على الاستقامة والالتزام والاتباع؟ نتأمل. من أوصاف العالم الرباني أنه لا تجد، أنك لا تجده متسخطا على قدر الله أبدا. تسخط على أقدار الله، هذا ليس من أوصاف العالم الرباني. ولا تجده متسخطا من نص عن الله وعن رسوله، بينما العلماء الآخرين يقولون في قرارة أنفسهم، كما رأينا اليوم في التويترات بعضهم يكتب وهو منتسب إلى العلم يقول: ليت هذا الحديث لم يثبت. الله أكبر، أما تخاف؟ كيف تقول هذا الكلام؟ يقول: ليت الحديث هذا ما جاء في البخاري ومسلم. يا سبحان الله، يتسخط على ما ثبت شرعا ويتسخط على الواقع وينسى أن هذا بأقدار الله تبارك وتعالى. العالم الرباني ثابت، لا يغير ولا يبدل. الفتاوى ما تتغير عنده، مو مثل بعض الناس اليوم يقول عن القذافي أنه نفع الله به الأمة، ولما جاءت الثورات قالت: طاغوت من الطواغيت. لا، العالم الرباني ابن باز رحمة الله عليه قد قال عنه طاغوت قبل 30 سنة، لما أخرج كتابه الأخضر الذي أنكر فيه آيات في كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان رجع فهذا شيء آخر، نتكلم عن الواقع. العالم الرباني فتاواه لا تتغير لأجل مصلحة زيد ولا مصلحة فلان. أما التبديل فهذا من أوصاف علماء الضلالة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الله يقول على الرحمن على عرش استوى وهو يقول استولى، ليس ربانيا، ليس ربانيا ورب الكعبة. الله جل وعلا يقول جدارا يريد أن ينقض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جبل يحبنا ونحبه، وهو يقول لا، الجدار لا ينقض والجبل لا يحب، ليس رباني. ما يمكن. من أوصاف العالم الرباني أنه لا ينخدع بالأسماء، وإنما ينظر إلى ما تحت الأسماء من المعاني. من أين أخذ هذا؟ من كتاب الله عز وجل. العالم الرباني لا يأتي لمجرد أن زيد قال هذه معاملة إسلامية فيقول خلاص صارت معاملة إسلامية، لا، ينظر إلى المحتوى. لا يأتي عند الرجل يقول والله أنا شوفني لباسي لباس العلم فيقول له صح أنت عالم، لا، ينظر إلى ما تحت هذه الكلمة من المعاني. ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه ذكر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. كل واحد يظن أن النجاة بالاسم، يظن أن النجاة بإيش؟ بالاسم، كما قال اليهود نحن أبناء الله وأحباه، خلاص ما دمنا يهود خلاص. وكما قال النصارى نحن أبناء الله وأحباه. فماذا قال الله؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. ليس العبرة بالاسم فقط، العبرة بالمعنى الذي احتوى عليه الاسم. أنت تقول أنا موحد ثم تقول يا حسين المدد، أين التوحيد؟ أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقول يا بدوي المدد، أين التوحيد؟ لا عبرة بهذا في دين الله عز وجل. العبرة، العالم الرباني يعلم ويعلم ويهتم بالأسماء وبمعانيها. من أوصاف العالم الرباني أنه بعيد عن التقعرات العلمية، بعيد كل البعد عن التقعر في العلم، بل إن التقعر في العلم من أوصاف علماء الضلالة، كما ذكر الله في القرآن إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه عليه. هذا التقعر لا يعرفه العلماء الرباني. جاء رجل إلى شيخ العباد فقال له يا شيخ ما أسماء أصحاب الكهف؟ فقال له الشيخ وش تدري بأسماء أصحاب الكهف؟ لو كان في معرفة أسماءهم منفعة الله ذكرها في القرآن، ما يترتب على ذلك عقل. سكت الرجال، قال يا شيخ وش اسم كلب أصحاب الكهف؟ ضحك الشيخ، ضحك الشيخ من هذا السؤال. إيش التقعر هذا؟ موجود هذا التقعر الآن، الناس بالتقعر يجذبون الناس، بالتقعر يكون لنفسه جمهورا. العالم الرباني رقيق القلب، من أوصافه رقيق القلب، كما ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا البكاء، يأتيه الرجل فيقول عنده أبيات في حشرجة الموت وإذا به يبكي، في فناء الدنيا وإذا به يبكي. وهكذا العالم الرباني رقيق القلب، وعالم الضلالة قاسي القلب. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا موجود، علماء الربانيين أرقاء القلوب، كما جاء في أوصاف أهل الجنة في صحيح مسلم كل هين لين، هذه من أوصاف أهل الجنة، وهو من أوصاف العلماء الربانيين. العالم الرباني ليس جريئا، ليس جريئا في الفتوى، ويتمنى في قرارة نفسه أنه لا يسأل، ويتمنى أن أخاه في العلم في مستواه أن يكفيه السؤال. كما جاء أن رجلا جاء من اليمن إلى المدينة في زمن الصحابة فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فرأى إنسانا من الصحابة فجلس عنده، قال إن عندي مسائل جئتك بها من اليمن. فنظر الصحابي يمين ويسار، قال ترى فلان؟ قال نعم. قال اذهب إليه. فذهب إليه، فلما وصل إلى فلان قال ترى فلان؟ اذهب إليه. حتى رجع إلى الأول، وكل واحد منهم يدفع الفتية عن نفسه. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر من هؤلاء المتقعرين، فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في دم الذبابة أنجسة هي؟ قال قبحكم الله يا أهل العراق، تقتلون ابن رسول الله وتستبيحون دمه وتسألون عن دم الذبابة؟ هذا عجب. العالم الرباني لا يتجرأ يفتي، اليوم علماء الضلالة يفتون في دماء المسلمين، وإذا سئلوا في مسألة من الحيض، وهذا سمعته بأذني من بعضهم، سئل في مسألة مسائل الحيض قال الله ما عندي علم، روح اسأل الشيخ ابن عثيمين. سبحان الله، تفتي في دماء المسلمين وتستفتى في دماء المسلمين فتفتي فيها ولا تخاف. ما تقول يوم القيامة إذا جاءك هؤلاء الناس في رقبتك ثم وأنت تعلم من نفسك أنك لا تحسن الفتوى في دم الحيض، ويسمون علمانا علماء الحيض؟ خلهم يسمون علمانا علماء الحيض، والله كونهم يعلمون علما وفتاوى المتعلقة بالحيض ولا يفتون فيما عدا دليلا على أنهم علماء ربانيين، لأنهم يقفون عندما يعلمون ويسكتون عما لا يعلمون. من أوصاف العالم الرباني، ولعلنا نقف على هذا، أنه يأخذ بالشرع كله، لا يباعد جزءا دون جزء، لا يقول نحن لا نهتم بالأذكار، لا نهتم بالسلوك، لا نهتم بالأخلاق، لا نهتم بالمعاملات. العالم الرباني يهتم بالشرع كله اعتقادا وعملا وسلوكا وأخلاقا وذكرا وتعبدا. لا، أما علماء الضلالة فهم يأخذون بعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما ذكر الله عن علماء الضلالة من اليهود والنصارى، قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وقال الله للمسلمين المؤمنين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها الإخوة، هذه أقوال أختم بها الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنه الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. العالم الرباني هو من يعلمك كيف تتطهر، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تتزوج، كيف تطلق، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف وكيف، حتى يصل إلى نهاية الأبواب الجهاد. أما علماء الضلالة فليس عندهم هذا الترتيب، عندهم أولويات لأحزابهم، أولويات لجماعاتهم، أولويات أفكارهم فيقدمونها. العالم الرباني ليس كذلك. كما قال ابن عباس العالم الرباني، قال الرباني في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني من يعلم صغار العلم قبل كباره. وقال محمد بن أسلم بن زيد من التابعين في قوله كونوا ربانيين، قال الربانيين الذين يربون الناس، يهتمون بتربيتهم علميا دينيا. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في معنى الرباني، قال في قوله وأولى الأقوال عندي بالصواب، يعني أقربها في الربانيين أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يرب الناس وهو الذي يصلح أمورهم، وهو الذي يصلح أمورهم، رباني من الربان، وهو الذي يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها. والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت، وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين، يرب أمور الناس بتعليمه إياهم الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، إلى أن قال: فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال مجاهد: وهم، يعني الربانيين، وهم فوق الأحبار، فوق العالم العادي، وهم فوق الأحبار. قال ابن جرير: لأن الأحبار هم العلماء، وأما العالم الرباني فهذا فوقهم. ثم قال أبو جعفر الطبري: والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بسياسة وتدبير والقيام بأمور الناس وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في ديننا ودنيانا. أقول هذا، أقول ما تسمعون، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.